الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره ليوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يضاعف لنا الأجر والمثوبة في هذه الليالي المباركة التي هي أعظم ليالي العمر، فأعظم ليالي السنة العشر الأخير من شهر رمضان. فأبشر يا إخواني، نصر قليل ولكن أبشروا بالخلف، فإن لله سبحانه وتعالى عتقاء من النار، وذلك كل رمضان، لا وإنما ذلك كل ليلة، كل ليلة. فنسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله في هذه الليلة المباركة وفي سائر الليالي أن يعتق رقابنا من النار، وأن لا يختم ليلة من الليالي إلا وقد جعلنا من عتقائه برحمته وفضله ومنه وكرمه وجوده، وأن لا يعاملنا بسوء ما عندنا. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين أن تعتق رقابنا جميعا من النار، ورقاب آبائنا وأمهاتنا، ورقاب أبنائنا ومن يسمعون. فهذا النصب يا أخواني شيء قليل، والإنسان مع كتاب الله سبحانه وتعالى حينما تمر آياته من وعد ووعيد ومن إخبار عن الله وإخبار عن رسول الله وإخبار عن أولياء الله، هذا القرآن مأدبة الله وهو الكتاب العظيم، هذا القرآن الذي لا يشبع الإنسان من سماعه، ولو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله سبحانه وتعالى. ولقد مدح الله سبحانه المؤمنين حينما قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ومن أطال الوقوف بين يدي الله في الدنيا أوشك أن ييسر الله عز وجل عليه الوقوف في الآخرة، فإن لله سبحانه وتعالى عبادا يسهل عليهم وقوفهم في الآخرة ويظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. فهذه الليالي المباركة العظيمة هي أفضل ليالي العمر، وهي أفضل ليالي السنة باتفاق. هذه الليالي أعظم الليالي لأن فيها ليلة هي خير من ألف شهر، كما قال سبحانه وتعالى إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. فإنك وإن تتعب سويعات الآن، لكن اعلم أن هذه السويعات سنون عند الله سبحانه وتعالى، وقد اختصر الله لهذه الأمة أعمالها من جهة الصورة والعمل، لكنه ضاعف الأجر والمثوبة من جهة الأجر. فأنت تقوم عشر ليالي تلتمس ليلة القدر، والله سبحانه وتعالى يكتب لك فيها أعظم ما يعمل غيرك في أكثر من 80 سنة. وغدا الإنسان سيودع أهله ويترك ماله وأقرباءه ويقبل على رب في حفرة يتخلى عنك فيها كل أحد، وما يبقى لك إلا عملك، عملك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولهذا إذا قبل الله عز وجل يا إخواني، والله إذا قبل الله ركعة لكنا أسعد الناس. قال ابن عمر رضي الله عنه لو أعلم أن الله يتقبل مني سجدة لكان خيرا لي من الدنيا وما فيها. قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. فهذه الليالي لا يستكثر الإنسان فيها طاعة ولا عبادة، بل يقبل على الله. وأنتم تعلمون كثير من الناس يبقى في المستشفيات سنين في المستشفيات، بل وبعض الناس عافانا الله وإياكم قد يبقى مريضا ربما لا يستطيع قضاء حاجته إلا عبر أجهزة، عبر أجهزة. يبقى على هذا كم؟ يبقى على هذا سنين. وأن تحمد الله أن لك قدمين الآن تقوم بهما، وأن لك الحمد لله صحة تستطيع أن تصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله على كل حال، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا وإياكم للقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في الباب 78، باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتجديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم. هذا الذي يجب على ولاة الأمور، يجب على ولاة الأمور الرفق برعاياهم، يجب على ولاة الأمور النصيحة لمن ولاهم الله عز وجل، يجب على ولاة الأمور الشفقة على رعاياهم، يجب على ولاة الأمور ألا يغشوا ولا يشددوا على رعاياهم، يجب عليهم ألا يهملوا مصالحهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلكم راع، كل أحد فينا راع من وجه، قد يكون راعيا من وجه ومرعيا من وجه. فأنا رب أسرة راع من وجه، وهو أنني راع على أهل بيتي، وأنا مرعي من وجه، وهو أن الله جعل علي ولي أمر. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. من الذي ليس له رعاية؟ من هذا الذي ليس له رعاية؟ كل واحد له رعاية، راعي ومرعي. إما أنك رب أسرة، إما أنك مدير مدرسة، إما أنك مسؤول في أي محل من المحلات، إما وإما وإما وإما. ولهذا هذه الأحاديث ليست خاصة بولي الأمر العام أو الأعظم، وإن كان هو المخاطب بها أولا، لكنها تشمل أيضا كل من ولاه الله عز وجل رعايته. فقال النبي: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أي بين يدي الله سبحانه وتعالى، فمسؤول عن رعيته بين يدي الله سبحانه وتعالى. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، الحاكم العام. الناس يتنافسون على الحكم، يتنافسون على المناصب والكراسي، ولو دري هؤلاء أنهم مسؤولون عن كل واحد، كل واحد فيه مسؤول عنك وعن هذا وذاك وكذا، ومسؤول عن ديني ومسؤول عن دنياي. واحد الآن يا أخوان عنده 3-4 أولاد في البيت، ونقول الله يعينه، هيبقى مسؤول عن من ومن ومن والزوجة، ومن فينا يقوم بالرعاية في البيت حق الرعاية؟ كلنا المقصر، ونسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا وأن يغفر لنا. وعندك زوجة دفعت لها مهرا مقدما ومؤخرا وقائمة جهاز فيها ما لذ وطاب بمئات الألوف والشيكات والإيصالات على بياض وعلى سواد، كل هذا موجود، وتحركها يعني بفضل الله مع كل ده، مع كل ده وتحركها، يلا يعني أن تفعل لك شيئا يبقى جزاها الله خير. يعني الزوجة الصالحة هي التي تأتي بكل هذا بس تسمع وتطيع. وأما الأولاد تربي وتنفق وتعطي، ومع ذلك قد لا يسمع لك قولا. أولادك من ظهرك، أولادك تنفق عليهم، ومع ذلك قل والد الآن كل الآباء مسكين العصا من النص. يقول لك: ماسك عصا من النص هعمل ايه؟ ماسك عصا من النص، اطرد الولد هيروح فين؟ اطرده هروح هيروح فين؟ اسيبه في البيت لا يقوم بما يجب عليه قياما حقيقيا، ماذا تصنع؟
كل الاباء مسك العصا منين؟ من نص كما يقولون. فما بالك برعايه دوله، برعايه امه 80 مليونا او 90 مليونا، بل وانت مسؤول لا عن البشر بل عن الدواب وعما فيها من البهائم وما فيها من صغير وكبير، كل هؤلاء انت مسؤول عنهم، مسؤوليه كبرى عظمى. لو علمها الناس ما تنافسوا من اجلها ولا تقاتلوا من اجلها. ولهذا من الذي تقاتل من اجلها يا اخوان؟ ابو بكر الوالي الاول اختارته امه الاسلام، وهو يقول عمر ارفع يدك، يقول لا، امنك النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، امنك على دينه، افلا نأملك على دنيانا؟ جاء عمر عينه ابو بكر، ما طلب عمر انما عينه ابو بكر. جاء عثمان بعدما جاء عمر غيبه في 6، قتل عثمان فاجتمعت الامه على علي، وهكذا ما احد طلب. ويوم ان طلبها احد كما سئلت في الحديث نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فالإنسان ما يفرح بالولاية سواء كانت كبرى أو صغرى، ولا ينافس عنها ولا يقاتل من أجلها، إنما يقاتل على هذه الأشياء من تمكنت الدنيا في قلبه بقدر ما طلب. إنما الإنسان يبتعد عن هذا ويسأل الله العافية لنفسه. وكلما لقيت الله وأنت خفيف الحمل من أموال الناس ودمائهم وأعراضهم كنت أسعد من غيرك، كنت أسعد من غيرك. تعرف الطالب اللي عندك في الفصل أنت مسؤول عنه أمام الله عز وجل، الطالب اللي في الفصل عندك أنت مسؤول عنه. لهذا قال النبي الإمام راع ومسؤول عن رعيته. ولهذا النبي أخواني النبي نفسه الذي أفضل البشر قام بهذه الرعاية حق، كما قام بهذه المسؤولية حق قيام. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يستريح باله، إنما يتبع الصحابة ويتتبع أمورهم ويسأل عن هذا ويسأل عن هذا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خرج في سفر إذا مع أصحابه يتفقد أحوالهم، ما كان النبي يخدم هكذا في الأصفار، يخدم النبي ولا يسأل عن أحد أبدا. وأنتم تعلمون حديث جابر بن عبد الله في الصحيح لما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وجابر معه جمله وجمله مريض في آخر الرحل، فوجئ جابر بن عبد الله بأن من خلفه الرسول صلى الله عليه وسلم، خلفه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يا جابر لبيك يا رسول الله. فقال ما الذي أخرك؟ قال جمل يا رسول الله. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وغمزه ودعا له بالبركة، فكان جابر يمسك بلجامه حتى لا يسرع. قال النبي يا جابر هل تزوجت؟ تزوجت يا جابر؟ قال نعم يا رسول الله. قال بكرا أم ثيبا؟ قال تزوجت ثيبا يا رسول الله. قال هل بكرا تلاعبك وتلاعبها وتداعبك وتداعبها؟ فقال يا رسول الله إن أبي مات وقد ترك لي أخوات وأنه لا يصلح لهن إلا مثلهن. إلا هذه المرأة يعني الثيب. ثم قال لي جابر بعن هذا الجمل يا جابر. فباعه للنبي صلى الله عليه وسلم واشترط عليه حملانه إلى المدينة. ولما وصل إلى المدينة وجاء جابر يتقاضى الثمن، قال لبلال يا بلال قم فأعطي جابر بن عبد الله الثمن، ثمن الجمل. فلما أخذ الثمن قال النبي يا جابر أخذت الثمن؟ قال نعم يا رسول الله. قال خذ الثمن والجمل، خذ الثمن والجمل. فكان النبي يتفقد صلى الله عليه وسلم ويتتبع الصحابة من منطلق المسؤولية، بل ليس أحد على وجه الأرض لا نبي ولا رسول ولا أحد تولى ولاية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كان مسؤولا عن إنس وجن، فقد كان مبعوثا إلى الجن، ولكن الله سبحانه وتعالى أعانه على ذلك. بل والحيوانات يا إخوان، يا صاحب الجمل تعالى، جملك يشتكيك، جملك يشتكيك أنك تتعبه وأنك تكلفه من العمل ما لا يطيق. الجمل يشتكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بهذا ويأمر برحمة البهائم. والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته. الرجل في أهله راع، وأعظم الرعاية أخواني أن نقوم بالدين في بيوتنا، أن نقوم بالدين، نعلم الأولاد الدين. ليست الرعاية كما نراه اليوم، أكل شرب لبس علم. الولد يبني خذ كل فلوسي بس أريد 100% في الثانوية العامة، أهم شيء عندي، صلي ما تصليش أي حاجة، لا يتابع الولد في الصلاة، الولد يذاكر وقت ما يريد وينام وقت ما يريد، المهم أن تحصل إيه؟ كلية الطب، هذه أهم شيء. أما دين الولد لا يلتفت أحد. ولهذا انظر إلى كثير من الأولاد لا يهتم بعض الآباء به من جهة الدين، بل ربما لا يصلي. وكثير من البنات كما ترى التبرج في الشوارع والطرقات، وهذا كله إنما بسبب إيه؟ بسبب عدم قيام كثير من الآباء على أبنائهم بالرعاية. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، أن تتقي الله في زوجها، وأن تتقي الله في أولادها، وأن تقوم بحق هذه الرعاية، وأن تعلم أنها مسؤولة بين يدي الله عز وجل عن الزوج الذي إذا أمرها وجب طاعته، وإذا غاب وجب عليها حفظه في نفسها ومالها. وكلكم راع والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته، متفق عليه. فالكل، وهذا تحميل من النبي الأمة المسؤولية. اليوم يا أخواني إحنا نقول إيه؟ نقول أهم حاجة الحاكم، كل واحد كل حاجة على الحاكم. ده الاقتصاد فسد، الحاكم. الإعلام، الحاكم. التعليم، الحاكم. كل حاجة الحاكم، كل شيء الحاكم. مع أنك مسؤول مع الحاكم، الحاكم عليه مسؤولية كبيرة ولا شك، لكنك أنت أيضا مسؤول مع الحاكم. بل إذا أصلح الله أمرك أصلح أمر الحاكم، وإذا اعتنيت بأمرك وفقك الله للحاكم الصالح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه، قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا إيه؟ حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلو كل واحد قام على هذا الأمر، أنا أحافظ على الكهرباء وحافظ على المية وحافظ على الطريق وحافظ على الأرض وحافظ على كل شيء، لو أنا فعلت ذلك لرزقني الله بحاكم يفعل ذلك. أما أسرق من الأرض، أختلس من الدولة، أسرق كهرباء، أسرق ماء، أسرق أراضي، وأقول الدولة كل يأخذ، لماذا لا أخذ أنا؟ لا ينبغي هذا. ولهذا يسلط الله عليك من يجدد عليك. وعن أبي يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه له رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وفي رواية: فلم يحطها بمصحه لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. يا الله، يبقى على قدر المسؤولية على قدر الحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى. فما من عبد يسترعيه له رعيته، رئيس، رئيس وزراء، وزير، محافظ، رئيس مجلس مدينة، مدير مدرسة، واحد في بيته راعي متزوج وله أولاد، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته. وأعظم الغش ألا يطبق فيهم شرع الله سبحانه وتعالى، وأن يعدهم الوعود التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وأن يسخر إعلامه وأن يسخر الدولة في إبرازه في أحسن صورة. ولا ده أي رئيس اليوم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، إنما يسخر كل شيء في تلميع وبيان حاله الحسن للناس. وكل مسؤول الآن كده، كل مسؤول، لو المحافظة يجينا هنا تجد الطرق مسحت وكل شيء تمام ولوحات وكذا حتى نفرغ من هذه الزيارة. مدير المدرسة نفس المسألة، يضبط أموره حتى تنتهي الزيارة، وهكذا. فلو أن كل واحد قام بما يجب عليه لما كان الحال كالحال. يموت يوم يموت وغاش رعيته إلا حرم الله عليه الجنة. يبقى يجب نصح لمن ولاهم الله عز وجل إيه؟ لمن ولاهم الله عز وجل أمرنا. وخير النصح أن نقوم في الناس بالدين. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت ولهذا شوف يا أخواني النبي في أصغر الأمور مش في الأمور بقى العامة. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري لما استشارته فاطمة في من تقدم إليه قالت تقدم إليه معاوية وتقدم أبو جهم وأسامة بن زيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوق لا مال له رجل فقير، وأما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، يعني ضرب للنساء لا تتزوجيه لأنه ضرب للإيه؟ للنساء، أو قيل كثير الترحال يعني لا يجلس معه إلا قليلا. انكحي أسامة، وأسامة ليس عربيا فهو مولى، كان أبوه زيد بن حارثة كان كذلك ثم أسامة بن زيد، فقال انكحي أسامة، وكأنها كرهت ذلك. قالت فأطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل الله عز وجل لي البركة فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحاط بنصحي وهي امرأة في أمر بسيط. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيت هذا اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، رواه مسلم. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن ولي من أمور المسلمين شيئا فرفق بهم. الرفق واللين والرحمة والعطف والمودة والإحسان، وهذا لا يتنافى أن يأخذ على يد الظالم لأن هذا من الرفق، وإن شدد على رجل وشد عليه إلا أنه يرفض بالمجتمع كله، فلو عوقب الجاني وحوسب المتجاوز لكان رحمة من المجتمع. ولهذا قال سبحانه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. بالمفهوم أن من شق أيضا على ولي على الأمة فاشقق عليه واجدد عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي. تسوسهم الأنبياء، دل هذا على أن السياسة الشرعية جزء من الدين، لابد للأمم أن يسوسها ولابد للأمم أن يتولى أمرها. ولهذا السياسة حرام؟ لا، ليس السياسة حرام. كيف؟ السياسة جزء عظيم من ديننا، فلا يطبق الحدود إلا صاحب السياسة، ولا يقضي بين الناس إلا صاحب السياسة، ولا يحمل الناس على تطبيق الشرع إلا صاحب السياسة، ولا ينهى عن المنكر إلا صاحب السياسة. ولكن أي سياسة؟ كالصلاة، واحد صلى بلا وضوء باطلة، واحد دخل السياسة بلا شرع باطلة. فليس كل شيء من الشرع يقبل إلا إذا توفر شرطه. فالسياسة الشرعية أن أسوس الناس بموجب شرع الله سبحانه وتعالى، أما إذا ما حصل ذلك وسست الناس بقوانين وضعية وغير ذلك ما حصل الخير للناس، وهذه سياسة ليست شرعية. ولهذا الذين يقولون لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، هذا الكلام كلام باطل، كلام باطل. فالسياسة من الدين، والدين يدل على السياسة، والسياسة جزء من الدين لا يتجزأ. كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعد. ولهذا من ادعى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كافرا، من ادعى النبوة كان كافرا. ولكن سيكون بعد خلفاء، يعني أمراء. بنو إسرائيل النبي للنبي، النبي للنبي. أما هذه الأمة ما فيها نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يسوسها من؟ الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا صار نصب الإمام واجبا، نصب الإمام واجبا. قال وسيكون بعد خلفاء فيكثرون، يكثرون. قال يا رسول الله فما تأمرنا، يعني كيف نتعامل مع الحكام؟ قال أوفوا ببيعة الأول فالأول. نحن بايعنا رجلا صاروا الحاكم، قام رجل عليه، فالحاكم هذا بدولته يقطع رقبة هذا الذي قام عليه، لأن النبي قال فاضربوا عنق الآخر. طيب لو الآخر هذا قوي وتغلب هو وسجن هذا الحاكم الأولاني، زي وضعنا احنا الآن مثلا، الآن خلاص خلاص ما عادش حاكم بقى، راح الحاكم الاولاني والثاني، ولا قال لنا حاكم موجود سمعا وطاع، ولا ينبغي ان تقاتل من اجل حاكم. ذهب ذهب. اما اذا كان معه الدوله ويقاتل هو بدولته وجيشه وشرطته وغير ذلك، يقاتل من خرج عليه، هذا القتال مشروع. لكن اذا انتهى الامر وتغلب احد وجب السمع والطاعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وان تامر عليكم عبد حبشي مجدع، اي مجدع الاطراف، فنسمع له ونطيعه حتى لا تحصل فوضى بين الناس. فاذا ذهب الحاكم، ذهب حاكم وتغلب عليه حاكم، وذهب بسجن بطرد بعزل باي شيء، يبقى خلاص لم يعد حاكما الان. لان كلمه حاكم تساوي متغلب، كلمه الحاكم تساوي قوه، دوله دوله. فانظروا الدوله مع من؟ اللي الدوله معه يبقى هو الحاكم. ولهذا الامام احمد رحمه الله تعالى سئل هذا كما في روايه ابي الحارث، سئل الامام احمد رحمه الله تعالى عن رجل قام عليه رجل، وده معه قوم وده معه قوم، نصلي الجمعه مع مين؟ ده هذا مع من كمان؟ مع حاكم له قوم وحاكم له قوم، مع من نصلي الجمعه؟ فقال: انما الجمعه مع من غلب، انما الجمعه ايه؟ مع من غلب. فمن غلب وصارت له الغلبة، فنحن نكون ايه؟ فنحن نكون معه. ولهذا لا ينبغي ان تقول ايه؟ والله الحاكم الاولاني راح بظلم، يبقى ينبغي ان نقف مع المظلوم. واخد بالك؟ تقف مع المظلوم حيث يشرع الوقوف معه، حينما يكون الحاكم هو الدولة نكون نحن معه. اما اذا عزل ولم يعد هو حاكما، وصار الحاكم غيره، فان الحاكم هو من تغلب. آثم فيما أتى به من طريقة، لكنه إذا تغلب صرنا نسمع ونطيع. لماذا؟ حتى لا تكون الفوضى في البلاد. ولهذا الذي يبقى يطالب بحاكم سابق هذا يحدث فوضى في البلاد ومزيد من إراقة الدماء، ولا يجوز هذا أبدا. لأن الحاكم عندنا طبعا احنا أخواننا بنتعامل مع سين وصاد، أيا كان أيا كان هذه أحكام إلى آخر الزمان، تعلموا كده. لا يجوز لأحد أن يبيت ليلة بلا حاكم بلا إمام. فالآن مثلا نحن في مصر هذه الليلة، الآن ليلة 22 رمضان، من حاكمنا؟ من له الغلبة؟ من الذي له الغلبة؟ عدن منصور. خلاص يبقى إذن لا ينبغي أن تبيت ليلة إلا مع الإمام عن السلطة. أما غير ذلك فهذه منازعة لا قيمة لها، وطلب أمر قد راح وإيه وانتهى. ثم أعطوهم حقهم، يعني أعطوا ولاة الأمور حقهم. واسألوا الله الذي لكم، اسألوا الله الذي لكم، لأن غالب الحكام عنده الظلم والجور. هتروح تسأله يقول لك روح روح يلا ما عنديش حاجة. كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي قال: ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله إذا وجدنا الحكام دول؟ حكام ظلم، حكام جور، حكام كذا وكذا، فما تأمرنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. طب واحنا لما نسأل الله الذي لنا، هل نسأل هنا يا اخواني من لا يقوى على تغيير الأمور؟ لو صدقنا نحن بالقيام بالأمرين، واحد أعطينا الحق للسلطان وهو ظالم، ظلمني ولكن لا أمنعه حقه. شفت الكلام؟ ده عكس اللي موجود دلوقتي. ولهذا كلامي ده مثلا يا ما ناس قالوا لك ايه، هو انت عاجبك الظلم؟ انت كده مع الظلمة؟ انت كده من اعوان الظلمة؟ اذا رأس ذلك النبي حاشا صلى الله عليه وسلم. لكن انت تفهم لغة النبي، النبي بيقول في حكام ظلم، الصحابة قالوا نعمل معهم ايه؟ قال: ادوا لهم حقهم وسألوا الله لكم. انا على هذا ولا لا؟ تعال انا وانت، انت الان بتنزع الحاكم ولا تعطيه حقه، وبتسأل مجلس الأمن حقك، أنا بأطيع الحاكم وبسأل الله حق، مين اللي موافق النبي؟ ضحكة بقى من الاستحسانات والكلام الفاضي ده. إحنا الآن قدام كلام النبي، أنا وأنت، أنت قاعد في الميدان وأنا قاعد في المسجد هنا. طيب لي ولي أمر سمعا وطاعة، تعال نشوف أنا ولا أنت، النبي بيقول ستجدون بعد أثراتنا ومنطقة فما تأمرنا إن أدركنا ذلك رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم، يعني لا أنزع اليد من طاعة ولا أخرج عليه وهو ولي أمري، حتى مع وجود الأثر والظلم، وكلنا يكره الأثر والظلم في نفسه، لكن لا يتحول إلى تصرف بخروج أو تكفير أو غير ذلك. وتسألون الله الذي لكم صفني كده، أنت وصفني كده حالي، حالك دلوقتي بتأدي الحق اللي عليك وبتسأل الله اللي لك. طيب وانت حالك؟ حالي انني لا اؤدي ما علي واسال مجلس الامن وامريكا وجامعه الدول العربيه والناس في المشارق والمغار، وينبغي تيجوا وانقذونا، انقذونا. سل الله، سل الله، وانت تطيع من والله الله والله الله عز وجل امرك. يبقى الان يا اخوانا نعرض كلامنا ونعرض امرنا على حالنا. والنبي لما قال هذا الكلام لا يؤيد الظلم، وانما يقول لك بان امر الحاكم بينه وبين الله، وسيتولى الله سبحانه وتعالى جزاءه، وسيخلف الله عليك بتقواك ان يولي عليك اصلح الناس. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لو ان الناس اذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لاوشك الله ان يرفع ما بهم، ولكنهم لجأوا الى السيف. انا اعد لك اهوت ومش هتزحزح الا ما تجيب لي رئيس ثاني. يا مجلس الامن، يا امريكا، لا هو مش دي امريكا الكافره؟ مش دي امريكا الكافره ولا ايه؟ ها وانا اجيب امريكا تيجي ببلاش؟ امريكا دي تدخل ببلاش؟ امريكا دي تاخد كام؟ ولا هي امريكا تنصر المظلوم؟ امريكا تنصر المظلوم؟ امريكا دي هتاخد كام؟ هتاخد بلدك، لان يكون بلدي مع هذا اصرف لي ان يكون مع نصراني او كافر. ثم لئن أخذ الحاكم مني كرسيا ظلما، فأنا عندي 99 كرسي، 99 كرسي من المجتمع، أربي وأدب وأدعو إلى الله عز وجل إلى أن يخرج الله مني رئيسا يحكم بما أنزل الله. هيخرج مني رئيسا زي عمر، رئيسا زي أبو بكر، زي كذا، يعني على طريقتهم وعلى منهجهم. لهذا قال أحمد: ولكنهم وكلوا، قال الحسن: ولكنهم لجأوا إلى السيف فوكلوا إليه. يبقى كلام النبي يا اخوان، اسمع انا هذا ليس كلامي، احنا بنقرا في حديث النبي، واخد بالك؟ هذا رياض الصالحين. قال: اعطوهم حقهم واسالوا الله الذي لكم. كل واحد على غير هذا المنهج ليس على السنه، ليس على السنه. على سنه مين؟ على سنه الديمقراطيه. اللي مش عاجبك يا ابني لملك، اعملك مليونيه على الفيسبوك وانزل، اعمل مليونيه على الفيسبوك وانزل، تبقى تمرد، تبقى تجرد، تبقى تشرد، اي حاجة، المهم ادخل خلص نفسك على البتاع ديت وخلص نفسك وخلاص. فان الله سائلهم عما استرعاهم. الله لن يترك الحكام الظلمة، الله سبحانه وتعالى لن يترك هؤلاء الحكام، لاننا نؤدي حقا لنستجلب نصرة، لكن الله لن يترك حاكما ظالما ابدا ابدا. وعن عائد بن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال له: أي بني. طبعا عائد بن عمرو صحابي، فلما دخل عليه عبيد بن زياد أحد الأمراء فقال له: أي بني، إني سمعت رسول الله يقول: إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم. طبعا ده بيموت ويريد أن يبلغ ما عليه، وهذه النصيحة اللي احنا بنقولها بقى، النصح لولي الأمر يكون بينك إيه وبينه. ولهذا كلمة حق عند سلطان جائر، عنده مش على المنبر، انا على المنبر ادعو له، لكن لما اقف بين ايديه اوجه له، اوجه له النصح، فاقوم بالحقين. اذا غاب جمعت الناس عليه، واذا كنت بين يديه كنت صاحب كلمه الحق، خلاف منهج مين؟ غير اهل السنه والجماعه، يكون بعيد عنه وكذا وكذا، واذا كان بين يديه اذا به يطلب المطامع وغير ذلك. فعائذ بن عمرو ده صحابي لم يقف بين الناس ويقول هذا الحديث للرجل، انما لما كان في مرضه ودخل عليه عبيد الله قال: يا بني. وبعدين انظر الى التلطف، اي بني، اي بني، اي بني، اني سمعت رسول الله، مش سمعت مجلس الامن، مش بمقتضى القانون والماده، اني سمعت رسول الله. يبقى مخاطبه ولاه الامور بما قال الله، بما قال الله، مش حزب، مش فكره انا باديها. إني سمعت رسول الله يقول: إن شر الرعاء، الرعاء جمع راع، الحطمة الذين يحطمون الناس ويشقون عليهم، فإياك أن تكون منهم، احذر، إياك أن تكون من هؤلاء. الحديث الأخير عن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية، صحابي، قال لمعاوية وهو خليفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اسمع نصيحة، من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. يحذره أن يمتنع عن الناس وقضاء الحاجات. فجعل معاوية فورا، فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس، خاف. رواه أبو داود والترمذي. فدل هذا أخوان على أن سفينة المجتمع إنما تكون به بولي أمر صالح، وبرجل أيضا من الرعية صالح. فإذا أصلح الله الحال لهذا وذاك كان المجتمع عظيما. فإذا كان ولي الأمر ظالما فلا ينبغي أن أكون أنا ظالما حتى لا تغرق السفينة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.